إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويطيب لنا في هذا اليوم المبارك في صبيحة يوم السبت، أولى أيام هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى، وهي الدورة العلمية الثالثة في هذا الصيف، وهي آخر الدورات العلمية لصيف هذا العام 1423، باسمكم جميعا وباسم مركز الدعوة والإرشاد بالدمام نرحب أجمل ترحيب بسماحة شيخنا الشيخ العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، الذي أجاب دعوتنا حفظه الله ورعاه، يأتي إلى هذه المنطقة ليلتقي بتلامذته وطلابه وأبنائه، وذلك لإكمال درس سبق أخذه في سنتين ماضيتين، وهي المختارات الجلية من المسائل الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله. قد انتهينا أيها الإخوة الأفاضل في السنة الماضية من كتاب الصلاة، وسنشرع بإذن الله تعالى في هذه السنة بكتاب الزكاة. قال المؤلف رحمه الله: ومن كتاب الزكاة الصحيح أن الدين إذا كان على معسر لا وفاء له، أو على مماطل لا يقدر على الاستيفاء منه، أو كان المال مسروقا أو ضالا أو نحوه ممن لا يقدر عليه صاحبه ولا ينتفع به، لا زكاة فيه ولو قبضه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه، لأن الله بحكمته شرع الزكاة في الأمور النامية المقدور عليها، وهذه الأموال المذكورة لا يقدر عليها أصحابها ولا هي معدة للنماء. وأيضا فإنه يجب إنظار المعسر وإمهاله إلى ميسرة، وإيجاب الزكاة على الغريم في هذه الحالة يخالف هذا المقصود، ويوجب عليه أن يضيق على المعسر. وأيضا فإذا كانت أموال القنية المعدة لمصالح أهلها لا زكاة فيها، لكون القنية صرفتها عن النماء والكسب الذي هو أصل الأموال الزكوية، فكيف تجب الزكاة في الأموال التي لا تنمى أو لا تنمى ولا ينتفع بها؟ وهذا ظاهر ولله الحمد. والصواب إيجاب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغت نصابا لدخوله في جميع عمومات النصوص ألفاظها ومعانيها، فالأحاديث التي فيها إيجاب الزكاة في من له هذا المقدار من الذهب أو الفضة أو الماشية أو الحبوب أو الماشية أو الحبوب أو الحبوب والثمار أو غيرها يدخل فيها المضارب كغيره، وكذلك معانيها، فإن الزكاة شرعت مواساة في الأمور النامية، وحصة المضارب نامية، فكيف تسقط عنه الزكاة وحصته قد تكون ألفا أو عشرة آلاف أو أكثر من ذلك، لعلة أنها لم تقسم، وأنه إذا نقص المال قبل القسمة كانت وقاية لرأس المال. هذه العلة موجودة في أصل المال وفي حصة صاحب المال وفي جميع أموال الناس كلها تحت خطر النقص والتلف وغير ذلك من الآفات. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أسقط عنه الزكاة، بل كان عليه الصلاة والسلام يبعث عماله فيأخذون زكاة الأموال الظاهرة، ولم يكونوا يستفصلون هل فيها حصة مضارب أم لا. وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وهذا التعليل الأخير احتج به من أوجب الزكاة من الأموال الظاهرة مطلقا ولو كان صاحبها مديونا، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الرسالة اختيارات للمؤلف الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وتصحيح وترجيح لبعض المسائل التي يختارها، وكان قد تأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية وباختياراته وترجيحاته، فكان يميل إلى ما يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه. فلأجل ذلك جمع هذه الاختيارات ورجح فيها ما ترجح لديه، وقد شرحنا ما يتعلق بقسم الصلاة الطهارة والصلاة في السنة الماضية، وعرفنا بذلك أن اختياراته غالبا كاختيارات شيخ الإسلام، وقد يكون له أيضا اختيارات زائدة على اختيارات شيخ الإسلام إذا ترجح له الدليل. وذلك لأن شيخ الإسلام رحمه الله لم يتتبع مقالات الفقهاء كلها، ولم ينتقد أو يرجح في كل مقالة، وغالبا أنه في أول عمره كان على المذهب الحنبلي، كما يدل على ذلك بعض كتبه وشروحه كشرحه على العمدة على عمدة الفقه، والذي طور فيه النفس، وكذلك بقية كتبه. وأما الشيخ بن سعدي فإنها قرأت عليه كتب الفقهاء فاشتغل بكثير منها، ألف رسالة مختصرة في الفقه التي سماها منهج السالكين في الفقه، اقتصر على المسائل المهمة، وألف له أيضا رسالة أخرى تتعلق بالفقه التي سماها إرشاد ذوي الألباب لنيل الفقه بأهون الطرق وأيسر الأسباب، مرتب على السؤال والجواب. واختار فيها الكثير من الاختيارات التي تخالف ما نص عليه الفقهاء رحمهم الله، وقد قرأ عليه واستفاد منه الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين رحمه الله، ونهج منهجه ومنهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد عرف أيضا أن شيخ الإسلام رحمه الله يحب التسهيل والتيسير في المسائل التي فيها خلاف، فيختار ما هو الأسهل على العباد بناء على القاعدة الشرعية، وهي ما ذكر أن هذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، وكذلك ما يختاره الفقهاء والعلماء رحمهم الله تعالى ويكون فيه خلاف. وقد عرف أن الفقهاء رحمهم الله يبنون أمرهم على الاحتياط ولو كان فيه شيء من الشدة، وقصدهم بذلك الخروج من الخلاف، وقصدهم أيضا العمل بكل الأدلة حتى لا يبقى شيئا يلد عليهم، فلأجل ذلك يبنون على الشدة. ومعلوما أيضا أن فقهاء هذه البلاد يسيرون على ما أثر وروي عن الإمام أحمد رحمه الله، والإمام أحمد يقع في الرواية عنه خلاف، فيروى عنه في المسألة روايتان أو ثلاث روايات أو أربع. فمن الفقهاء من يقول نختار ما هو الأكثر الذي رواه أكثر التلاميذ، فإذا روى عنه خمسة من تلاميذه رواية وروى عنه ثلاثة رواية أخرى رجحوا رواية الخمسة على رواية الثلاثة، وإذا نظر في المسألة ذكرها أهل أكثر المؤلفين، يعني ذكرها وقدموها، ذكرها مثلا خمس عشرة أو عشرون، والرواية الأخرى ما ذكرها إلا خمسة أو أربعة، رجحوا ما ذكره الأكثر، كما فعل ذلك صاحب التنقيح الذي هو المرداوي لما اشتغل بكتاب الفقه المقنع، كان إذا ذكر الروايتين يقول الرواية الأولى اقتصر عليها فلان، ذكرها فلان، رجحها فلان، ويذكر في الإنصاف عشرة أو عشرين، ثم يقول والرواية الثانية ذكرها فلان وفلان. فإذا ذكر المذهب الأكثر اختاره وقال وهو المذهب، ثم لخص ذلك في كتابه التنقيح لأنه نصحه وهذبه وجمع ما فيه، فعرف بذلك أن الكثير يرجحون بكثرة الرواة. والقول الآخر هو الأقرب، الترجيح بقوة الدليل. إذا عرفنا أن هذا القول أقوى دليلا فإننا نرجحه، وكذلك الترجيح بما هو الأسهل. إذا كان هذا القول أسهل على الأمة وأيسر وأبعد عن الشدة وأبعد عن التكليف الشديد فإنه المختار، فيكون عندنا ثلاثة مذاهب: مذهب من يرجح بكثرة النقلة والمؤلفين كما يفعل ذلك المرداوي في الإنصاف. والقول الثاني أو المذهب الثاني من يختار الدليل، وهذا يفعله كثير منهم كالزركشي في شرحه على مختصر الفرقي، وقبله كثيرون كالقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء بن عقيل ونحوهم. والقول الثالث الترجيح بما هو أسهل وأيسر على العباد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا لم يكن هناك دليل يعارض هذا القول وكانت مجرد اجتهاد من الفقهاء، يختار ما هو الأسهل. وأما إذا كان هناك نص حديث أو آية فإنه يتبع الدليل، ومثله أيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله كما في كتابه زاد المعاد وإعلام الموقعين وغيرها من الكتب التي اشتغل بها. فكل ذلك دليل على أن لكل اجتهاده، سيما في المسائل التي لا نص فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهاد وافتراض افترضه الفقهاء رحمهم الله. وقد عرفنا أن أكثر المسائل التي ذكرت في كتب الفقه لا يوجد فيها دليلا صريح من الكتاب أو السنة إلا من حيث العموم، وإنما أكثرها تعتمد الاجتهاد أو القياس أو التعليل. فإذا وجدوا مسألة قد نص عليها ألحقوا بها ما يشبهها من باب القياس عليها، وإذا وجدوا علة في حكم ألحقوا به ما تعمه تلك العلة. وأكثر التعليلات يقصدون بها بيان المصلحة التي تترتب على ذلك الحكم. وما ذاك إلا أن الأحكام الشرعية معللة، أي قد عرف بأنها لعلة ولمصلحة ظاهرة، وعرف بأن الله تعالى لا يمكن أن يشرع شيئا إلا لمصلحة، ولا يمكن أن يحرم شيئا إلا وفيه مضرة. وقد اشتغل بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين بذكر الحكم والمصالح التي تترتب على الكثير من الأحكام، ليعلم بذلك أن المصلحة فيما شرعه الله تعالى، وأن الله ما شرع شيئا عبثا ولا أمر بشيء سدى. يرجع إلى بعض كتب المتأخرين كتيسير العلام بن بستان، يذكر فيه الحكم والمصالح التي تترتب على الأحكام، والسلسبيل للبليهي رحمه الله يذكر فيه أيضا إما في أول الباب أو في آخره الحكمة والمصلحة التي تترتب على العمل بهذه الأحكام. يقول ها هنا الصحيح أن الدين إذا كان على معسر لا وفاء له أو على مماطل لا يقدر على الاستفاء منه، أو كان المال مسروقا أو ضالا أو نحوه مما لا يقدر عليه صاحبه ولا ينتفع به، فلا زكاة ولو قبضه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. وذلك أن الفقهاء اعتمدوا على نقول عن الإمام أحمد رحمه الله، وكأنها اجتهادية أو احتياطية، ونصوا على أنه إذا قبضه زكاه لما مضى من السنوات، حتى قالوا يخرج منه زكاته إلى أن يبقى أقل من النصاب. ومعنى ذلك لو كان الإنسان أنه 1000 ريال دين وبقي عند المدين 20 سنة، فإنه إذا قبض 1000 يخرج زكاة 20 سنة، يخرج زكاة السنة الأولى 25، ويبقى منه 975، يخرج زكاة عن السنة الثانية، ثم يخرج زكاة الباقي عن الثالثة، ثم يخرج الباقي عن الرابعة، إلى أن لا يبقى منه إلا أقل من النصاب. النصاب الذي هو نصاب الفضة 200 درهم. معنى ذلك أولا أن المال لم ينتفع به، وثانيا أنه أخرج زكاته إلى أن لا يبقى منه إلا القليل الذي هو أقل من النصاب، فتجثه الزكاة بذلك الدين. ويتضرر صاحبه وينتفع غيره به، ولا شك أن في هذا ضرر على المالك، والقاعدة نفي الضرر. ولذلك قال في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. فالضرر يزال، فلذلك هنا تقول أنه يخرج زكاة سنة واحدة، وذلك لأنه عندما استدان منه هذا المدين غالبا أنه قد ربح عليه، يعني قد باعه مثلا ما يساوي الألف بألف وخمسمائة على أنه يؤديها بعد سنة أو بعد سنتين، ولم يؤديها إلا بعد 20 عاما. فنقول حيث أنك ربحت عليه نصف الألف فعليك أن تخرج زكاة سنة واحدة، زكاة الألف والنصف الذي هو 25 عن الألف، 12.5 عن نصف الألف، أي 37.5. هذا قول، ولعله الأقرب أن يخرج زكاة سنة واحدة لأنه قد ربح فيه، هذا إذا كان دينا، سواء على مماطل أو على معسر. المماطل الغني القادر ولكن منع من الوفاء، امتنع من الوفاء. الأصل من المماطلة الإطالة في الطلب ونحوه، وسمي بذلك لأنه يطيل المدة مع قدرته على الوفاء، فحينئذ هذا المال قد ربح فيه صاحبه عندما دفعه إلى هذا الغريم، فيخرج زكاة سنة واحدة تكليفه بإخراج زكاة 20 سنة ينقص عليه ماله. والقول الثالث عند الفقهاء رحمهم الله أنه يخرج زكاة 20 سنة، ونقلوا ذلك عن الإمام أحمد بنقول كثيرة، وعملهم على ما يختاره أحمد رحمه الله. فلما نقلوا ذلك تمسكوا بهذه النقول، ولعل الناس في زمن الإمام أحمد ليس فيهم من يماطل هذه المماطلة، أو ليس فيهم من يمنع الزكاة الواجبة، فجعل هذا من باب الاحتياط أنه يخرج زكاة السنوات الماضية. هذا هو الذي تواتر عن أحمد، هو الذي تناقله الفقهاء غالبا، ولكن اختار شيخ الإسلام وغيره أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. فمعنى ذلك أنه إذا قبض هذا الألف بعد 20 سنة استقبل به حولا جديدا ثم زكاه بعد ذلك واعتبره كأنه مال جديد، وذلك لأن الفقهاء نصوا على أنه يشترط الحول، ذكروا ذلك في كتبهم. في أول كتاب الزكاة ذكروا أن الزكاة تجب بخمسة شروط: الحرية والإسلام وملك النصاب واستقرار ومضي الحول. الحرية أي أن المال لا يجب، أن الزكاة لا تجب في مال العبد لأن المال لسيده، والإسلام لا تجب الزكاة في مال الكافر، وملك النصاب لا زكاة في مال ينقص عن النصاب، واستقراره لا زكاة فيه قبل أن يستقر، يعني قبل أن يستقر ملكه، كمال المكاتب والصداق قبل الدخول. ومضي الحول لأنه من باب المواساة والصدقة. جاء في حديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والحول هو السنة القمرية، السنة الهلالية التي هي 12 شهرا بالأشهر الهلالية. فإذا قبضه فإنه يزكيه إذا حال الحول عليه. وإذا أنفقه قبل أن يحول عليه الحول سقطت زكاته، وإذا تصرف به وتنامى فإنه يزكيه ويزكي نماءه. إذا ربح فيه في هذه السنة 5000 زكى 6000، أخذ يتاجر في هذا 1000، ولما مضت السنة وإذا 1000 5000، فيزكي رأس المال ويزكي الأرباح. ولو أن الأرباح متجددة، أخذ المؤلف رحمه الله يذكر العلة التي لأجلها شرعت الزكاة في الأموال، لأن الله بحكمته شرع الزكاة في الأمور النامية المقدور عليها. النامية يعني التي تتنامى وتزيد، مثل بهيمة الأنعام تتوالد ففيها الزكاة لأنها تتنامى كل سنة. كذلك أيضا شرعها في الخارج من الأرض، لأنه إذا بذر صاعا حصد 100 صاع أو 200 أو 700 كما في آية السنابل، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل لكل سنبلة 100 حبة، فهذا تنامى. وكذلك الغراس يتنامى كالنخل والزبيب. كذلك أيضا الأموال التي تتنامى بالتجارة، فإن التاجر قد يبدأ تجارته بألف في أول السنة، وإذا انتهت السنة وإذا الألف قد ربح 5,000 أو 10,000، فهذا تنامى بالتجارة. ومن المعلوم أن المال الذي في ذمة هذا الغريم لا يقدر صاحبه على تنميته، وكذلك الأموال المسروقة إذا سرق منه 10,000 وبقيت عند السارق سنة أو سنوات فإنها لم تتنام. إذا عثر عليه بعد سنوات واستحصلت منه تلك الأموال فالحال في هذا أنه يستقبل به حوله. وكذلك الضال، المال الذي ضل عن صاحبه إذا كان له مال فقده كلقطة التقطها إنسان وبقيت عند ذلك الملتقط سنة أو سنوات وعثر عليه صاحبه، ففي هذه الحال يستقبل حولا جديدا ثم يزكيه، لأنه في حالة فقدانه غير متنامي وغير مقدور عليه. فالدين عند المماطل أو عند المعسر أو المسروق أو الضال لا يقدر أصحابها عليها وليست معدة للنماء، فيستقبل بها حول جديد. ثم ذكر علة ثانية وهي وجوب إنظار المعسر، لأن الله تعالى لما ذكر دين الجاهليين أمر بإنظار المعسر. كان أهل الجاهلية ينمون الأموال وهي في ذمة صاحبها، فإذا دينه 20,000 لمدة سنة، يعني كانت 15,000 ودينها وجعلها 20,000 وحل الدين، جاء وقال أعطني 20 وإلا رجستها في ذمتك، فقال ما أقدر، فقال إذن تكون 30. ثم إذا حلت 30 بعد سنة جاء إليه وقال أعطني 30 وإلا زدتها، فقال ما عندي، قال إذن أكتبها 40. فإذا حلت 40 بعد سنة جاء وقال أعطني وإلا كسبتها 50 أو 60. وهكذا تتنامى الأموال وهي عند المدين، وذلك هو الربا الذي كان في الجاهلية. فلما جاء الإسلام أبطل هذه المعاملات، فقال الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، رأس مالك 20,000 التي بيت بها، ومئة الألف الزائدة أو المئات هذه ربا، اقتصر على رأس المال. ثم قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إذا كان هذا المالك من ذوي الإعسار لا يقدر فأخره ولا تطالبه، إلا اليسار فناظرة يعني في إنظار وصبر وإمهال إلى ميسرة أمر الله تعالى وأوجب إنظار المعسر وإمهاله إلى ميسرة. إذا أوجبنا الزكاة يعني ما مضى أوجبنا الزكاة في هذه الأموال التي على الغرماء والفقراء وذوي الإرثام فإن هذا يخالف هذا المقصود الذي هو الإنظار والإمهال، ويسبب أن المالك يضيق على المعسر ويقول أعطني مالي، فيسبب أنه يذهب السبيل لأجل الوفاء. الله تعالى أمر بالإنظار والتأخير، وإذا كان كذلك فنقول لا تضيق عليه ولو بقي المال عنده 5 أو 10 سنين، وإذا قبضته لا نلزمك بإخراج زكاة 10 سنين، بل نقول أخرج زكاة 1 سنة أو أخرج زكاته بعد أن يحول عليه الحول. أما إذا أوجبنا عليه الزكاة عن السنوات الماضية فإنه سوف يتشدد على الفقير وعلى المعسر ويضيق عليه ويشتكيه ويقول أريد تحصيل مالي حتى أخرج زكاته مرة، يعني إذا أمهلته أخرجت زكاته وزكاته 10 سنين أو نحو ذلك. ثم ذكر علة ثالثة وهي القياس على أموال القنية. إذا كانت أموال القنية المعدة لمصالح أهلها لا زكاة فيها لكون القنية صرفتها عن النماء والكسب الذي هو الأصل في الأموال الزكوية، فكيف تجب الزكاة والأموال التي لا تنمى ولا ينتفع بها؟ أموال القنية لا زكاة فيها ولو كانت تساوي 100 ألف، لأنها ليست للنماء. فلو كان عند الإنسان 10 سيارات للاستعمال له ولأولاده ولخدمه فلا زكاة فيها، فإذا أعدها للبيع فإن الحول يبدأ من إعدادها للبيع. وإذا كان عنده 10 خلال للسكنى يسكن فيها هو وأولاده وخدمه فلا زكاة فيها، وذلك لأنها ليست معدة للنماء إنما هي للاستعمال. وإذا باعها وإذا كانت للبيع ففيها الزكاة. وإذا كان عنده أدوات منزلية ثلاجاته وغسالاته وأواني بيته وطباخاته وأوانيه التي للاستعمال كالقدور والصحون والأباريك والكؤوس وما أشبهها ولو كانت تساوي 100 ألف فلا زكاة فيها لأنها ليست منها وإنما هي للاستعمال. هذا هو الأصل. في زكاة الحلي حلي النساء خلاف، حيث أن الذين قالوا لا زكاة فيه ألحقوه بالأموال التي للقنية، وعللوا بأنه ليس معدا للنماء. والذين قالوا فيه زكاة قالوا إنه ليس من الأشياء الضرورية التي ينتفع بها بالاستعمال، وإنما هو للزينة. وأيضا أنه قد يقع فيه الإسراف، فبعض النساء خليها يساوي 200 ريال، وبعضهن يساوي 100,000، فكان هناك إسراف في بعض الأحيان. وبكل حال جاءت الأدلة على أن ما أعد للاستعمال فليس فيه زكاة. عندكم عندنا مثلا قديما النواضة، وهي الإبل أو البقر التي كانوا يسقون عليها الحرب قبل وجود المضخات، لا زكاة فيها. وكذلك الإبل التي للحمل عليها التي يحمل عليها مثل الجمالون، قد يكون الجمال عنده 20 بعيرا أو 50 ينقل عليها الأمتعة من مكان إلى مكان، لا زكاة فيها لأنها للاستعمال والقنية ليست للتوالد ونحوه، فهذه أيضا لا زكاة فيها. وكذلك كل شيء للاستعمال، لو كان عنده كتب للاستعمال تساوي 100,000 لا زكاة فيها، لو كان عنده زيادة في الكسوة، عنده مثلا أو عند المرأة 40 ثوبا قد يكون بعضها يساوي 2,000 أو 3,000، كلها على الاستعمال لا زكاة فيها، وإن كان لا يجوز الإسراف. الحاصل أنه ذكر 3 علل: العلة الأولى عدم النماء، بمعنى أن المال الذي عند الغريم المماطل ليس فيه زكاة لأنه لا يتنامى. والعلة الثانية إنظار المعسر، أن في ترك الزكاة إنظار المعسر والصبر عليه. والعلة الثالثة القياس على الأموال التي للقنية، فهذا دليل على أنه لا زكاة في هذا الدين حتى يحول عليه الحول بعد قبضة، أو القول الوسط أنه يخرج زكاة سنة واحدة. ومثلها أيضا في هذه الأزمنة الأرض التي ليست للتجارة بل للإمساك، وذلك لأن هناك من يشتري أرضا ب100,000 أو ب200 أو ب1,000، ولا يقصد بيعها في الحال، معلوم أنه يريد فيها التجارة، ولكن يمسكها ولا يعرضها للبيع، وتبقى 10 سنين أو 20 سنة لم تصلها الرغبة ولم تصلها الخدمات، فبعد ذلك يعرضها للبيع ويعزم على بيعها، فمن ذلك الوقت يبدأ الحول، لأنها في ذلك الوقت أصبحت معدة للنماء، وربما أنه يربح ربحا كثيرا إذا اشتراها 100,000 قد يبيعها بعد 20 سنة بعدة ملايين، 5 ملايين، 6 ملايين، مما يدل على أنها نمت. في هذه الحال عليه أن يزكيها إذا تم الحول بعدما يعرضها وبعدما يعزم على بيعها. ثم ذكر مسألة ثانية، يقول: الصواب إيجاب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغت نصابا. المضاربة إعطاء المال لمن يتجر به ببعض ربحه، وصورة ذلك أن يكون عندك مال، عندك 10,000 أو 15,000 مستغن عنها الآن، وهي في صندوقك أو مودعة في أحد البنوك، فتقول: لماذا لا أنميها؟ لماذا لا أتجر فيها؟ أنا لا أحسن التجارة، وأنا لا أحسن هذه المعاملات، ولكن فلان يعرف كيف يتجر، ولكنه ليس معه رأس مال. تأتي إليه وتقول: مني رأس المال ومنك العمل، اكتسب واتجر، أنت متفرغ وأنت عارف، ستعطيه 10,000 يتاجر فيها، وتقول لك نصف الربح ولنصف الربح. ثم يستجر بعد 10,000 تبلغ 30,000، له نصف الربح، الربح 20,000، فله منها 10. في هذه الحال إذا أخرج الزكاة احتسبها، أخرج الزكاة حصته ولو قبل القسمة، 10,000 التي له زكاتها 250، فيخرج من حصته 250، ويخرج من حصة المالك 500، زكاة 20,000. ولو أنه لم يستلم نصيبه من الربح، وذلك لأنه أصبح شريكا بهذا المال، فعليه أن يخرج زكاة حصته قبل القسمة. الفقهاء يقولون: تخرج الزكاة من الجميع، من الجميع بمعنى أنها تخرج من من الربح كله ورأس المال لا يكون فيه زكاة. هي الصحيح أنها تخرج من رأس المال ومن الربح الذي للمضارب وللمالك، فكل منهم أصبح يملك شيئا في هذا المال، فلا بد من إخراج زكاته. فإذا بلغت حصة المضارب نصابا، إذا قلنا إن النصاب 500 فإنه يخرج من حصته، وإذا كان نصيبه 400 فلا زكاة لنصيبه لأنه أقل من النصاب. والحاصل أنه يقول إن جميع عمومات النصوص ألفاظ ومعاني تدل على أن كل من ملك نصابا فإنه يخرج الزكاة. فالأحاديث التي فيها إيجاب الزكاة لمن له هذا المقدار من الذهب أو الفضة، من الذهب 20 مثقالا ومن الفضة 200 درهم، يعني من النقود الفضية أو الذهبية، أو كذلك الماشية أو الحبوب والثمار، عموم الأدلة تدل على أن كل من ملك نصابا فإنه يخرج زكاته. فيدخل في ذلك المضارب كغيره، لأنه يملك جزءا من هذه التجارة، يملك جزءا من هذا الربح. وكذلك المعاني، يقول الزكاة شرعت مواساة في الأمور النامية للفقراء في هذه الأموال نصيب. قال تعالى الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فيها زكاة لأنها نامية، حصة المضارب نامية. هذه الحصة إذا قلنا رأس المال 10,000، بعد سنة أصبح 30,000، حصته نامية. أول الأمر كانت مثلا 500، ثم بعد يوم 600، ثم كل يوم تزداد إلى أن وصلت إلى 10,000 في سنة واحدة، فهي نامية. فحصته مثل غيره، حصة المضارب نامية، كيف تسقط عنه الزكاة؟ وحصته قد تكون 1,000 أو تكون 10,000 أو أكثر من ذلك، لعلة أنها لن تقسم، وأن الزكاة تكون على المالك والمضارب ليس عليه شيء. فيقول وأنه إذا نقص المال قبل القسمة كانت الأرباح وقاية لرأس المال. هكذا يقولون لو قدر أن المال خسر فإنه يجبر من الربح، وإذا كانت الأرباح وقاية لرأس المال حتى يجبر منها فلا زكاة في هذه الأرباح، لأنها وقاية للمال وإنما يزكى رأس المال، ولا تزكى الأرباح ولو بلغت 100,000. في هذا إبطال لهذا الحق للمساكين. يقولون إذا نقص المال قبل القسمة جبر من الربح، فالأرباح وقاية لرأس المال. هكذا هذه العلة موجودة في أصل المال، وذلك لأن أصل المال بعضه وقاية لبعض، موجودة أيضا في حصة صاحب المال. إذا قلنا إن رأس المال 10,000 ولما تمت السنة وإذا هي 30,000، 10 هذه رأس المال، و10 هذه نصيب المالك، وهذه 10 نصيب المضارب العامل، فكيف تجب في رأس المال وحصة المالك ولا تجب في حصة المضارب؟ ولو كانت وقاية لرأس المال إذا خسر، كيف تجب على المالك في حصته ولا تجب على المضارب في حصته؟ يقول: موجودة في حصة صاحب المال وموجودة في أموال الناس، أموال الناس كلهم تحت الخطر. الإنسان إذا لم يكن مظالما ولكن أراد أن يتجر واستأجر دكان واشتغل في التجارة، رأس ماله 20,000، أخذ يتجر فيها ولما تمت السنة وإذا عنده 100,000، فهذه 80,000 التي هي أرباح معلوم أن فيها الزكاة، ولو لم يحل عليها الحول لو أن بعضها ما ربحه إلا في ذي الحجة، وبعضها ربحه في المحرم، وبعضها ربحه في رمضان، الجميع فيها الزكاة. نص على أن ربح التجارة يلحقها ولا يشترط له الحول، إنما السائمة التي أولاد الغنم أو أولاد الإبل والبقر لا يشترط لها الحول إذا حال الحول على أماتها، فربح التجارة لا يشترط له الحول إذا كان الأصل رأس المال نصابا وحال الحول على رأس المال. فيقول: جميع أموال الناس كلها تحت الخطر، التلف، النقص، الآفات، الموت، الحريق، السرقة، الضياع، كلها تحت الخطر، والناس يخاطرون ويتاجرون، أفنقول لا تزكوا أرباحها؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسقط عن التجار الزكاة في الأرباح، بل كان يرسل من يقبض الزكوات من الأموال التي بأيدي التجار، ولم يقل خذوا من رأس المال ولا تأخذوا من الأرباح، ولم يقل إن الأرباح وقاية لرأس المال. كان يبعث عمالا فيأخذون زكاة الأموال الظاهرة، ولم يكونوا يستفصلونها بها حصة مضارب أم لا. الأموال التي بأيدي التجار يأتون مثلا إلى صاحب الدكان وإذا يجدون عنده أطعمة، حبوب، التمور، يجدون عنده أكسية في دكانه وفي مستودعاته، يجدون عنده أواني، فيقولون: أخرج زكاة هذه الأموال التي نشاهدها، ويأتمنونه على الأموال الخفية كالنقود التي في صندوقه ونحن، ولم يكونوا يقولون هل في هذه نصاب مضارب؟ ما كانوا يقولونه، بل إنهم يخرجون أو يأخذون الزكاة من الجميع ولو كان فيه حصة مضارب. يقول ذكرها هنا قاعدة، قاعدة أصولية، وهي قولهم ترك الاتصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. الاتصال يعني السؤال والاستفسار في مكان فيه احتمالات، يعني قد يقال يحتمل كذا ويحتمل كذا، فإذا لم يكن هناك استفسار من أولئك العمال فإن الأصل على العموم، أن الأصل أن أموال التجار التي يتجرون بها تجب فيها الزكاة وبما في ذلك حصة المضارب. يقول هذا التعليل الأخير احتج به من أوجب الزكاة في الأموال الظاهرة مطلقة ولو كان صاحبها مديونا، يعني الأموال الظاهرة كانوا يأخذون منها الزكاة ولم يكونوا يقولون أسقط الدين الذي في ذمتك مثل الزروع، يخلصونها ويقولون زرعك يساوي 3000 صاع، ولم يقولوا هل عليك دين؟ قد يكون استدان ب10000 ريال دين أو نحوها، ولكن لم يكونوا يسألونه صاحب النخل كذلك، فدل على أن الأموال الظاهرة فيها الزكاة ولو كان على صاحبها دين. صاحب المواشي كذلك، قد يكون استدان فيها، استدان في علفها ونحو ذلك 10000 أو أكثر، ولم يكونوا يقولون عليك دين فأسقطه. هذه الأموال الظاهرة، ومن الأموال الظاهرة أموال التجار التي بأيديهم بدكاكينهم ومستودعاتهم، فتجب بها الزكاة ولو كان على أصحابها ديون. وأما الأموال الخفية، النقود التي في الصناديق أو في البنوك ونحوها، فهذه إلى ذمة صاحبها. فذكروا أنه يقدر فيها أو ينزل فيها ما في ذمته من الدين، ونقل ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال مرة إنه قد دخل شهر زكاتكم، فمن كان عليه دينا فليسقطه ثم ليزكي ما بقي. يخاطب التجار الذين أموالهم قد تكون خفية، فيقول لهم أسقطوا الديون التي بذمتكم وزكوا الباقي، وذلك لأن الديون إذا كانت على موسر فإنها تزكى عن كل سنة لاعتبارها كأنها أمانات. صورة ذلك إذا كان عند الإنسان تجارة، عنده تجارة قدرها 50000، وعنده وله أيضا ديون له 10000 عند زيد، وعشرة عند عمر، وعشرة عند بكر، وعشرة عند سعد أربعون ألفا، وأولئك الذين عندهم الديون موسرون قادرون على أن يدفعوها، ولكنه تركها عندهم من باب التوسعة عليهم، أو أنه ليس بحاجتها، أو أنه لا يتفرغ لتنميتها، فهي كالوديعة يزكيها، ولو لم تكن بيده لاعتبارها كوديعة عند أولئك. قد نص على أن الدين إذا كان عند موسر أنه يزكيه صاحبه ولا يزكيه المدين، لأن المال لا يزكى مرتين. فيمكن أن يكون الإنسان عنده رأس ماله في هذا الدكان، أو يملك ما قيمته 20,000، ولكن عليه دين لفلان وفلان، ديون حالة، وله دين عند فلان وفلان، فله 10,000 عند أناس موسرين، وعليه 20,000 لأناس آخرين، فيسقط 20 الذي لذمته ويزكي 20 التي له عند أناس موسرين، ويغرفها إلى رأس ماله أو إلى ربحه أو إلى تجارته.
الصحيح قول من قال من الأصحاب إن إبدال النصاب الزكوي بنصاب آخر زكوي لا يمنع الزكاة ولا يقطعها، سواء كان من جنسه أو من جنس آخر، والتفريق بين ما كان من الجنس وغيره لا دليل عليه. وحقيقة الأمر لا فرق بين الأمرين، ولأن القول بقطعه إذا أبدله من غير جنسه يوجب فتح أبواب الحيل لمنع الزكاة. الصحيح أنه يعتبر لوجود الزكاة بقاء المال إلى التمكن من الأداء، وأنه إذا تلف قبل ذلك بلا تفريط لا ضمان على صاحبه لأنه لم يفرق، وغاية ما يكون أن تكون الزكاة في هذا المال كالأمانة التي لا تضمن إلا بالتفريط.
مسائل أيضا خلافية، قالوا إذا أبدل النصاب الزكوي بنصاب آخر زكوي فإنه لا يمنع النصاب الزكاة. بالنسبة إلى التجار معلوم أن أموالهم تتقلب، فيمكن في الشهر الأول أنه يتجر في الأكياس البر، ثم في الشهر الثاني يجعل بضاعته الأرز، ثم في الشهر الثالث يجعل بضاعته أطعمة أخرى كشعير أو عدس أو فول أو نحو ذلك، ثم في الشهر الرابع يجعل بضاعته أدوات، يعني أواني كقدور وصحون، ثم في الشهر الرابع الخامس يجعل بضاعته يجعلها كراتين، كراتين مناديل أو كراتين صابون أو نحو ذلك، ثم في السادس يغيرها ونحو ذلك. هل تسقط الزكاة ويقال لا زكاة عليه حتى يكون رأس ماله موحدا؟ ما قال بهذا أحد. إذا حال الحول عليه ثم ما عنده من البضائع، صابون مثلا أو إفاهي أو هيل أو قرنفل، يعني ما عنده، وقدره ثم أخرج زكاته. وأما الزكاة الماشية فإنها إذا أبدله بماشية ينقطع الفول. صورة ذلك إذا ابتدأ في التجارة وكان عنده 100,000 للتجارة واستمر يتجر فيها وصارت 200,000 في 8 أشهر، ثم إنه ترك التجارة واشترى بها إبلا لأجل التنبية، صارت تجارته أو يعني سائمة، أبذل هذه الأموال بإبل أو بغنم. في هذه الحال يستقبل حولا جديدا، وذلك لأن زكاة بهيمة الأنعام غير زكاة التجارة، فالتجارة ليس فيها واقف وبهيمة الأنعام فيها واقف، فيستقبل حولا جديدا من حين ملك بهيمة الأنعام. كان عنده 100,000 اشترى بها 20 من الإبل أو 24 من الإبل، يستقبل حولا جديدا، أو اشترى بها 100 من الغنم يستقبل حولا جديدا، ثم يزكيها زكاة بهيمة الأنعام. وأما إذا أبدله بمال زكوي كأن كانت عنده إبل وأبدلها بغنم في نصف الحول، فهذه سائمة وهذه سائمة، في هذه الحال لا ينقطع الحول. إذا كان أول السنة نصف السنة عنده 25 من الإبل، زكاتها بنت مخاض، ولكن بعد نصف سنة أو 8 أشهر اشترى بها 130 من الغنم. في هذه الحال يخرج زكاة غنم، 130 فيها شاتان، و24 فيها أرض من الإبل فيها 4 أشياء. إذا كان قصده التخفيف فإنه آثم، يقول أنا عندي الآن 24 من الإبل 20 من الإبل، زكاة 5 من الغنم، أبذلها 130 من الغنم حتى ما يكون بها إلا شاتان. إن فعل ذلك فرارا من الزكاة فإنه آثم، وأما إذا فعل ذلك لاختياره فإنه ليس بآثم، وليس عليه إلا زكاة شاتين. لو أبدلها 110 ما عليه إلا شات. فإذا أبدل نصابا زكويا بنصاب آخر زكوي كغنم بإبل فإنه لا تسقط الزكاة، لا يمنع الزكاة ولا يقطعها، سواء من جنسه أو من جنس آخر. لو كان عنده 20 من الإبل ففيها زكاة 4 أشياه، في آخر السنة أبدلها 10 من الإبل ما عليه إلا شاتان. أو كان بالعكس عنده 10 من الإبل أبدلها في آخر السنة 20، عليه 4 من الغنم زكاتها. أو كذلك كما ذكرنا أبدل الإبل بالغنم. التفريق بين ما كان من الجنس وغيره إلا دليل عليه. وحقيقة الأمر أنه لا فرق بين الأمرين، يعني سواء أبدلها غنما بغنم أقل منها أو أكثر، أو غنما بإبل قليلة أو كثيرة، لا فرق بين الأمرين ولا ينقطع الحول. ولأن القول بقطعه إذا أبدله من غير جنسه يوجب فتح أبواب الحيل لمنع الزكاة. يحتالون يكون ذلك فتحا لباب الحيل إذا كان عنده 20 من الإبل زكاتها 4 من الغنم. لما أقبل العامل أو قبله بشهر اشترى بها 120 أو 110 من الغنم، وقال بدل ما أخرج 4 من الغنم في 20 من الإبل لا أخرج إلا شاة، أجعل بدل الإبل غنم 120 ما فيها إلا شاة. فهذه حيلة لإسقاط حق لله تعالى بهذا المال، فجعل إبدالها إسقاطا للزكاة فتحا لباب الحيل. وكذلك الذين يقولون إذا أبدلها بغنم فلا زكاة فيها فتحا لباب الحيل. والحيل لا تجوز ففي شرع الله، جاء في الحديث قال عليه وسلم لا تستحلوا ما حرم الله، لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود والنصارى فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. وذلك لأن فتح باب الحيل يسقط حقوقا كثيرة لله تعالى. وقد كثرت الحيل في كثير عند كثير من الناس قديما وحديثا، حتى سموا الأشياء بغير اسمها وغيروا الاسم وجعلوها حيلة في فعل الحرام. يقول بعضهم واحتل واحتل على الوضع الحرامي ولا تقل هذا زنا، وانكح رخي البالي، واحتل على شرب المدام وسمها غير اسمها، واحتل على الأنزال المدام الخمر، واحتل على أكل الحرام ولا تقل هذا ربا، ويقول واحتل على حل العقود وفسخها من أصلها وذاك ذو إشكال إلا على المحتال فهو طبيبها. يا محنة الأديان بالمحتال. ثم يقول الصحيح أنه يعتبر لوجوب الزكاة في هذه النسخة لوجود الدال، والصواب لوجوب الزكاة بقاء المال إلى التمكن من الأداء. وذلك لأن الفقهاء رحمهم الله أسقطوا الزكاة، أوجبوا الزكاة إذا تلف المال بعد استقراره ولو لم يفرق، فقالوا إذا جاء العامل إلى الزرع وقال اشتد سنبله وقالوا زرعك 3000 فيها نصف العشر، ثم قدر أنه جاءه ما أتلفه، جاءه برد أو جراد أو ريح أو سيل قبل الحصاد أو بعد الحصاد، فهل يطالب من زكاته؟ المال تلف. صحيح أنه يعتبر ليجب الزكاة بقاء المال إلى التمكن من الأداء، وأنه إذا تلف قبل ذلك بلا تفريط فلا ضمان على صاحبه، لأن الزكاة من باب المواساة. ويقول الفقهاء إنها لما وجب فيه كان عليه أن يبادر، قد يقول كيف أبادر أحسد قبل أن يحسد الناس؟ أكرم نخله ولا يزال لا يزال رطبا قبل أن يكون تمرا، عليه في هذا ضرر. لا شك أن هذا يعتبر تكليفا لما لا يأمر به الشرع. وكذلك أيضا التجارة، لو أن الإنسان كان رأس ماله في دكانه 100,000 زكاتها 2,500، ولما وجبت عليه لم يخرجها واحترق المكان، احترق ماله كله، فهل يقال الزكاة في ذمتك؟ أنت وجبت عليك الزكاة بمضي الحول؟ نقول أنت معذور حيث تلف مالك بلا تفريط، ما فرط فيه، جاءه حريق أو غرق بدون تفريط فليس له فله عذر، فلا يجب على صاحبه أن يخرج الزكاة لأنه لم يفرط. غاية ما يكون أن تكون الزكاة لهذا المال كالأمانة التي لا تضمن إلا بالتفريط. هذا هو الأصل، أن الزكاة أمانة في الأموال، وإذا كانت أمانة فلا يضمنها إلا إذا حصل منه تفريط أو إهمال. وهذا ما فرط، جاءه أمر غالب لنقف ها هنا ونواصل الأيام الآتية إن شاء الله.
أثابكم الله سماحة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء، نسأل الله تعالى أن ينفعنا فيما قاله سماحة شيخنا الفاضل عبد الله بن جبرين، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.